Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 4 شهر 6 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل الفكي محمد آدم رميا بالرصاص في بندسي على يد ميليشيات حكومية، والأجهزة الأمنية في نيالا بتعتقل الحاج إبراهيم محمد أحمد ومحمد محمود أدريس.
نزل من المصاف عيدا ما شاء الله، وطالي في السوق عمره 70 سنة، زول كبير، زول بعرف محله معك، أي زول اعتقل زول بيجا محله معك، ناس بس المتقلين ماشي.
سلطات وسط دارفور بتصدر قرار بمنع نازحي مناطق جلدو من العودة لغراهم وتجبرهم غصرا للبغاء في غولو، ونازحي معسكر زمزم بيشتكوا من سوء الأوضاع الإنسانية والأمنية.
ومنعوا السكان بتاعت قرى بتاعت غولو ده كلهم إنه ما يعودوا في قرام في غولو، والقرى ده أكثر من 70 قرية، يعني من غولو لغاية انت تجي بريد الدربات قال ما في مواطن يبقوا هناك.
تضارب الأنباء بين الحكومة والحركة الشعبية شمال حول السيطرة على جبل كلجو بالنيل الأزرق، وحزب الأمة بيندد بالاعتداءات في سينجا وأبو حجار وأبو نعامة والدمازين، وبيطالب بحل الميليشيات الحكومية.
المعارك مستمرة بين قوات الجيش الشعبي وتحرير السودان وقوات ميليشيات المؤتمر الوطني حول منطقة كلجو مع السيطرة الكاملة لقوات الجيش الشعبي للأوضاع.
الأمم المتحدة بتصف محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين هبري بالتاريخية، وبتقول الحكم رسالة لمرتكبي الجرائم الخطيرة وإنهم حيحاسبوا على أفعالهم وإن طال الزمن. أصحاب الملاحات بولايات البحر الأحمر بيحتجوا على الرسوم الباهظة اللي فرضتها وزارة المعادن، ولجنة أطباء مستشفى كوستي بتندد وترفض فصل الدكتور آدم مزمل والدكتور فضل المولى محمد، وتصف قرار الفصل باستغلال النفوذ والمناصب ضد الأطباء.
الآن في احتجاجات من أصحاب الملاحات، الناس اللي بنتجي ملح، اتفرضت رسوم بتاعت 270 مليون على أصحاب الملاحات.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل الفكي محمد آدم رميا بالرصاص شمال بندسي بولاية وسط دارفور مساء يوم الخميس على يد ميليشيات حكومية، وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية فتحوا النار على الفكي محمد آدم في الساعة 5 من مساء يوم الخميس عندما كان في طريقه من بندسي لغريته في منطقة ويلانك، وأردوه قتيل في الحال. وقال الشاهد بأنه مجموعة من أهل القتيل راكبين مواتر وخيل اتبعوا الترجاني اللي قال بأنه دخل حيتينغو غرب بندسي، وقاموا بحصار الحي صباح أمس الجمعة بحثاً عن الجاني. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بندسي:
اليوم في بندسي جو 50 من المسلحين جو من منطقة اسمه ويلانغ 10 كيلو تقريبا من شمال بندسي، نازل عندهم زول جسوا في بندسي وكان راجي ويلانغ 5 مساء كان راجي بموتره وزحرلوا 3 مسلحين وضربوا وقتلوا في الحال، أهلوا دي مدججين تقريبا 50 موتر و15 حسين وبعض الناس ماشيين كدارة، وجو عاصروا بحي من هايا بتاع النازحين غرب بندسي اسمه طوانان، قالوا هزول الكتر زول ده يا خشبي منطقة طبعا ده ما تتلين زول الكتل زولنا، إما كمان يعني مين نخش الحلة نعمل ديم أنا زي ما دارين نازل عصر الساعة 7 وخذوا ديساء وطلوا ومشوا شمال بندسي مصابة 2 كيلو وقاموا للجمهرة هناك، والآن قاعدين يعني منتظرين، وده مرة الثانية إنه الناس جاي يعصروا المنطقة ده، والمنطقة ده فيها نازحين موجودين ويجي يعصروا ببناتكم يعني، والنازحين ودوا بلاغهم ده للشرطة والشرطة قال إنه هو ما مسؤول عن الناس المسلحين ديل.
وفي مدينة بركسايرة بمحلية سرف عمرة بشمال دارفور قامت ميليشيات حكومية بسكب البنزين في دكان التاجر آدم عمر آدم حامد وحرقوا تماما أمام المواطنين، كما قامت الميليشيات بإطلاق النار على شخص آخر اسمه عبد الله ونهبت منه جمله، وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بيركا سايرة
في يوم الأربعاء مخرجة كان تاجر آدم عمر آدم المنصب ببشر كريمة تسود بيركا سايرة في تمام الساعة الثامنة مساء من قبل اثنين راكبين مواد الواحد منهم نابت ملكي والثاني مرتب جي أسكري الاثنين كلهم مسلحين رشوا بنزين في دكان وفعلوا عليه النار تم مخرجة الدكان تماما كلام ساعة 8 الناس اللي ما قفلوا بدري ذاته تسود دايبين شايفين المجرمين دي ما في الظلم مناهم ولا حتى خل المواطنين حتى الحرس السوق موجود أكثر من 30 عسكري يعني بحماية السوق موجودين لكن أبو يمنع إنه ما تحرق الدكان ده وللأسف الشديد أرقام موجود بفضل من منطقة عسكرية ونساكن موجودين في السوق ليلا ونهارا الممثلين في القطاع حرس الحدود وعمال هذه الأساكن في السوق بيشيروا الضرائب تجاريا في كل تاجر ومسوق 5 جنيه وفي الشهر 10 جنيه بقرض قرض على ممتلكات المواطنين والتجار جملة الخسائر في الدكان البضاعة 35 ألف جنيه القروش النقدي في الدكان هرقت 17500 دي أمانة والمجرمين اتجهوا شرق المدينة علنيا أمام حرس السوق.
منعت السلطات الأمنية سكان الغورة اللي بتقع بين غولو ودربات بجبل مرة من الرجوع لغوراهم بعد ترحيلهم غصرا من جلدو لغولو بولاية وسط دارفور، وأفاد نشطة لراديو دبنجا بأن السلطات في ولاية وسط دارفور قامت منذ يوم 25 مايو الماضي بترحيل أعداد كبيرة من المدنيين من مدينة جلدو اللي فروا ليها بسبب الغصف الجوي على مناطقهم في غولو، وقالوا النشطة بأن السلطات منعت الأهالي من الرجوع لغراهم اللي بتقع بين غولو ودربات بحجة أنه في قرار صدر بعدم عودة أي شخص لتلك الغرة، وإنها بصدد توزيع خيام ليهم للإغامة والاستقرار في غولو. وأكدوا النشطة بأن عملية ترحيل النازحين من جلدو بالقوة لغولو لا زالت جارية، بالإضافة لإرغام المرحلين على البغاء في غولو ومنعهم من الوصول لغراهم اللي أجبروا على النزوح منها. وأضاف مواطن من غرب جبل مرة في الخصوص ده
الناس من قرى بتاعت نرتفة غولة تحديدا واللي كانت في المدرسة وفي المستشفى جلد قالوا لهم إذا ما رجع في غولو انتوا تقوموا في خطورة جابوا العربات وركبوا الناس دي رجعون في غولو حتى حدا في الأسبوع الماضي تحديدا بدأ الإرجاع بتاعت الناس قصبا ده من يوم 25/5 ومنعوا السكان بتاعت قرى بتاعت غولو ده كلهم إنه ما يعودوا في قرى في غولو والقرى ده أكثر من 70 قرية يعني من غولو لغاية انت تجي قريبة دربات قال ما في مواطن يقوى في ناس والناس عندهم جنازة والبرتغافة وبيعتمدوا عليها وما عندهم شيء الناس قابلوا القيادة بتاعت الجيش ناس في غولو ولكن قالوا لا ما في مواطن يرجع ولا جناين يعني قال لهم تقولوا في غولو بس وهم ما عندهم الفلوس ما عندهم في غولو شيء وما عندهم المراضين ويقول لهم انه قال يعملكم خيام وتقولوا في غولو عملية مستمرة ويعني ده بالمناسبة يمنع السكان للعودة في القرام في عملية يعني انها جميلة الزول مفروض يرجع لقرية يعني فان ده يعني انه يسكنوا في الأماكن اللي أكثر فيها جناين وفي ميالي بها الثانية معروفة ذات.
ومن جهة أخرى كشف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدريان إدواردز عن وصول أكثر من 7500 لاجئ من جنوب كردفان لمعبر بيدا بولاية الوحدة في جنوب السودان منذ بداية العام 2016 وصلوا منهم 3000 خلال شهر مايو لحاله معظمهم من هيبان والبرام وأمدورين. واتوقع إدريان في مؤتمر صحفي بمغر الأمم المتحدة في جنيف أمس الجمعة بوصول آلاف اللاجئين في خلال الأسابيع القادمة، وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أنه ما يقارب من 90% من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال، وهنالك طفل واحد من كل 10 أطفال من دون عائلته بيجري جمع شملهم مع أسرهم أو وضعهم في الحضانة. واتكلم عن فارين وصلوا مخيمات اللجوء في جنوب السودان عبر الشاحنات والبعض الثاني على الأقدام والدراجات النارية في رحلة بتصل لسبعة أيام. أعلن والي النيل الأزرق حسين ياسين أبو سروال استعادة الجيش المدعوم بقوات من حرس الحدود لمنطقة جبل كيلجو بالنيل الأزرق من قبضة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، لكن الحركة الشعبية نفت بشدة ذلك. وأكد أرنو نقتلو لودي الناطق باسم الحركة الشعبية شمال لراديو دبنجا بأن المعارك لا زالت مستمرة حول كيلجو وأن قواتهم بتسيطر بصورة كاملة على الأوضاع. وقال أرنو إنه ما يقوم به المؤتمر الوطني من مظاهر الاحتفالات بالسيطرة على كيلجو ما هي إلا دعاية إعلامية رخيصة بتهدف لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المهزومة. وما طلع من الجيش حتى أمس الجمعة أي بيان عن استعادة جبل كيلجو، وأضاف أرنون قتلو لودي لراديو دبنجا في الخصوص ده.
متأكد الحركة الشعبية تحرير السودان شمال أن المعارك مستمرة بين قوات الجيش الشعبي وتحرير السودان وقوات وميليشيات المؤتمر الوطني حول منطقة كيلجو، مع السيطرة الكاملة لقوات الجيش الشعبي للغداء. ما يقوم به المؤتمر الوطني من مظاهر الاحتفالات بالسيطرة على كيلجو ما هو إلا دعاية إعلامية وده كذب عشان يرفع الروح المعنوية للمنحارة لقواتهم المهزومة، وسوف يتم تنويركم من وقت لآخر بتطورات الأوضاع الميدانية. النضال مستمر والنصر أكيد.
ومن جهة أخرى ندت حزب الأمة القومي بالاعتداءات اللي حصلت أخيرا في سنجا وأبو حجار وأبو نعامة والدمازين على يد الميليشيات، وقال حزب الأمة في بيان له إنه الاعتداءات اللي حصلت بتأكد مدى هيمنة الميليشيات وحرية حركتها في ولايات السودان وانتهاكاتها الخطيرة في حق المدنيين. وحمل الحزب نظام البشير المسؤولية الكاملة عن التجاوزات والجرائم والانتهاكات، وطالب النظام بالتخلي وحل الميليشيات المنفلتة اللي بتعيس فساد في البلاد والعباد وإعادة الاعتبار للجيش والشرطة لحماية المواطن. كما دعا الحزب في بيانه مواطني ولاية سنار وولاية النيل الأزرق بتنظيم حملات شعبية لمقاومة وطرد تلك الميليشيات اللي عاست في الأرض فسادا، مثل ما حدث في أبو زبد بغرب كردفان والأبيض بشمال كردفان وأبو جبيها بجنوب كردفان. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الحكم على الرئيس التشادي السابق حسين هبري بيمثل يوم تاريخي لشعب تشاد والمنطقة وخارجها، وكذلك للعدالة الجنائية الدولية. وأضاف وهو بيقول بأن الحكم بيرسل إشارة قوية لأولئك الذين بيرتكبوا الجرائم الخطيرة، بما في ذلك من هم في أعلى مراتب السلطة السياسية، بأنهم حيحاسبوا على أفعالهم. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له عن تعاطفه مع ضحايا الجرائم اللي أدين بها حسين هبري، وهنى الاتحاد الأفريقي وبالأخص دولة السنغال بإنشاء الدوائر الأفريقية الاستثنائية في محاكم السنغال اللي أصدرت حكم بإدانة الرئيس التشادي السابق حسين هبري. وكانت المحكمة الاستثنائية الأفريقية قد أصدرت حكم بإدانة الرئيس التشادي السابق حسين هبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. قال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إنه وضح لرئيس الوساطة الأفريقية سام مومبيكي خلال اللقاء به في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوم الخميس إنه أسباب امتناع غوانداء السودان التوقيع على خريطة الطريق في شهر مارس الماضي لا يعني عدم الاعتراف بما فيها من إيجابيات ولا يعني عدم تقدير أهدافها. وقال في بيان له إنه في نقاط مطلوب وضعها في الاعتبار، وهي بأنه يجب أن يكون اللقاء التحضيري المقترح شامل وأنه تمثل فيه الحكومة للالتزام بالتنفيذ، وأنه لا تعتبر عملية الحوار مجرد امتداد للحوار في الداخل، بل يتم الاتفاق في الحوار التحضيري على استحقاقات الحوار الوطني، وأنه تتوافر ضمانات بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأن يكون الحوار الوطني اللي حيجري داخل البلد بعد تنفيذ إجراءات بناء الصيغة، وأنه تكون رئاسته بتوافق متبادل ولا تخضع لأي حزب. وذكر الصادق المهدي في بيانه بأنه السيد مبيكي قال بأنه حيدرس النقاط اللي انذكرت مع أعضاء الآلية والرد عليها. وكان الرئيس ثام مبيكي قد قدم دعوة للصادق المهدي للقاء به في جوهانسبرج لمعرفة أسباب امتناع غوانداء السودان عن التوقيع على خريطة الطريق اللي وقعت عليها الحكومة في شهر مارس الماضي. لا يزال الحاج إبراهيم محمد أحمد اللي بيبلغ من العمر 70 سنة ومحمد محمود أدريس اللي بيبلغ من العمر 35 سنة معتقلين لدى جهاز الأمن في نيالا بجنوب دارفور منذ أسبوعين من دون معرفة أسباب ومكان اعتقالهم. وقال واحد من أقارب المعتقلين لراديو دبنجا بأنه عناصر من جهاز الأمن اعتقلت قبل أسبوعين محمد محمود أدريس اللي بيعمل تاجر بين كاس ونيالا، وتم اعتقاله من داخل بيته في حي الدروة بنيالا قبل أسبوعين وساقوه لجهة مجهولة. كما قامت عناصر من الأجهزة الأمنية أيضا باعتقال التاجر إبراهيم محمد من محطة المواصلات عندما كان في طريقه من السوق لبيته في حي السلام وساقوه لجهة مجهولة. وقال المواطن بأنهم قلقانين على حياة ومصير المعتقلين الاثنين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من يالا
محمد محمود 35 سنة ويسكن في نيالا شمال حي الدروة. هو طاير بتاع مدور ورسنا الجهاز الآن جوش حي الدروة مع النهار كهلو بصم في ما في ذي الباري محل. الحاج إبراهيم محمد ده كبير طبعا عمره 70 سنة بسكن في نيالا شمال حي السلام اليوم 6 ساعات تغلق في المواصلات برضو الجهاز الآن نزل من المواصلات عيدا مشاله وطاير في السوق عمره 70 سنة زول كبير زول بعرف محله ماس أي زول تغلق زول ليجا محله ماس ناس بصم متغلين ماشين.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اشتكوا نازحي معسكر زمزم بجنوب الفاشر من سوء الأوضاع الإنسانية والأمنية خلال الأيام الحالية، وكشف ناشط لراديو دبنجا بأنه حوالي 100,000 نازح من أصل 237,000 بتلقوا الحصص الغذائية، ووصف الناشط الأوضاع الإنسانية بالمعسكر بأنها كارثية ومأساوية، وأشار لوجود حالات وفيات وسط الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية والجوع. وعلى مستوى الخدمات الأخرى قال الناشط بأنه في نقص حاد في الأدوات المدرسية وآبار المياه إلى جانب انعدام المشمعات والخيم، وناشط المنظمات الإنسانية بتوفير الإغاثة والمواد غير الغذائية بأسرع ما يمكن. كشف العقيد عمر عبد الرحمن باشري رئيس غرفة العمليات المشتركة بشمال دارفور واللي بتضم الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية عن ضبط 32 عربية مخالفة من بينات عربات مهربة دخلت الولاية بشكل غير قانوني من دول الجوار، وعربات أخرى من دون لوحات إلى جانب 7 دراجات نارية مخالفة، وذلك في إطار الحملات اللي بتقوم بها السلطات في مدينة الفاشر إلى جانب اعتقال 10 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات. وأشار إلى أن الحملة بتهدف أيضا لحظر حمل السلاح في الأماكن العامة وارتداء الكدمول، وأكد بأن الحملة حتستمر حتى تنتهي كل المظاهر غير القانونية. ومن جانبه قال معتمد الفاشر التجاني عبد الله صالح بأنه في توجيه بضبط العربات المخالفة ومراقبتها عبر المداخل والبوابات، ووضح بأن العربات المنهوبة من دول الجوار ساهمت سلبيا في تطور الجريمة، وأن العربات المضبوطة حيتم تحويلها لإدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها. احتجوا أصحاب الملاحات بولاية البحر الأحمر على قرار وزارة المعادن والخاص بفرض رسوم باهظة، وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا بأن وزارة المعادن فرضت 270 ألف جنيه على الملاحة، وأشار إلى أن المبلغ ما بتلائم مع عائدات الملاحات. ووضح هاشم بأنه أكثر من 10 ملاحات بتعمل في ولاية البحر الأحمر بتغذي كل ولايات السودان بالملح. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من بورسودان في الخصوصة
الآن في احتجاجات من أصحاب الملاحات الناس اللي بنتجوا ملح، اتفرضت رسوم بتاعت 270 مليون على أصحاب الملاحات، يعني ملاحات من الساحل الشمالي لحد ما تصل شمال سواسي. احتجاج من المستثمرين الوطنيين لأنه وزارة المعادن بالغت معهم في رسوم زي دي، يعني 270 مليون مبلغ كبير جدا. هي من البحر بيشيلوا جداول بتطلعها لليابسة بره، من الحتة دي خاصة تابعة لوزارة المعادن. تر من 10 ملاحات الآن بتعمل، من ملاحة رواية شمال حمد قول لحد ما تصل شمال سواسي، لكن قريب 10 ملاحات دي شغالة غير المصدقة، لكن دي بتنتج إنتاج فعلي الآن. في رسوم ولاية بتأخذ منها طبعا قريب 10 ملاحات دي بتغذي كل السودان وبتغذي ولاية البحر الأحمر.
وفي شرق السودان أيضا حذروا مواطنين من مناطق متفرقة في ولاية البحر الأحمر من خطورة النشاط التعديني على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان. وقال الصحفي عثمان هاشم بأن شركات التعدين اللي بتمارس نشاطها في محليات الولاية المختلفة ما بتراعي معايير سلامة البيئة، ووضح بأنه عدم اتباع الشركات للطرق العلمية في التخلص من مخلفات التعدين أدى لانتشار مرض السرطان، وقال بأن المواطنين أبدوا استياء من استغلال الشركات لمصادر المياه المحدودة في مناطق التعدين من دون البحث عن مصادر بديلة للمياه، بالإضافة لاحتجاجات المواطنين المتكررة من عدم مساهمة شركات التعدين في خدمات التعليم والصحة والمياه في المحليات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من بورسودان في الخصوص ده
المواطنين بيتكلموا عن انه هم وقت ما انت جيت نخبت في ارضهم او استخرجت اي مواد مضطره تتحاسب لها حقوقه، في 2% موجوده دي معروفه على حسب الاتفاقات انه في الموقع المستكشف فيه مضطر يكون في نسبه للمنطقه، الثاني ما بيشغلون في عماله وما بيحددوا لهم انه نصيبهم في الخدمات شنو، لو في اي رسوم تدفع بتدوها لحكومه الولايه او السلطه الموجوده في الولايه حق المواطن بيروح للنص، يعني المواطن الموجود ده مفترض على الاقل يكون في التدريب له، يكون في تاهيل له، بيكون في تقديم خدمات له وصحة تعني موية. وبعدين الذهب بيحتاج لموية والمناطق دي كلها بيعتمد على آبار. يعني أنت بتستهلك المخزون الجوفي، ما في مياه جاية بصورة دائمة من النيل ولا غيره، كل المياه المستخدمة هناك مياه جوفية. والشيء الثاني الأخطر من ده، ما في أي وقاية بالنسبة للمواد المستخدمة زي مادة السنايد والزئبق. دي أكثر مادتين بشكل خطورة على المواطن في كل مناطق التعدين، يعني ما في وقاية. أغلب الحالات بتاعت السرطانات اللي تجي في من شرق السودان تحديدا مولات البحر الأحمر بتجي نتيجة لعدم الاهتمام بالجانب البيئي.
نددت لجنة أطباء مستشفى كوستي التعليمي بالفصل التعسفي اللي طار رئيس اللجنة دكتور آدم مزمل والأمين العام للجنة دكتور فضل المولى محمد من الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض، وأعلنت رفضها القاطع للقرار، معتبرة الفصل قصور إداري وتحويل لمسار القضية لمسار شخصي، واعتبرته غير مبرر واستمرار للمضايقات اللي بتعرضوا ليها الأطباء، ولا يخرج عن كونه استغلال للمناصب الإدارية والوزارية ضد الأطباء. وكانت وزارة الصحة قد فصلت 65 طبيب بمستشفى كوستي التعليمي بعد اعتصام للمطالبة بتوفير المعينات وتهيئة بيئة العمل بالمستشفيات. أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ من ترحيل الحكومة السودانية ل 442 أريتري، من بيناتهم 6 من اللاجئين المسجلين لبلادهم. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها من مغرة في جنيف بأن السلطات السودانية أبعدت اللاجئين على دفعتين، ووضحت بأن 313 منهم تم القبض عليهم في دنقلة في شمال السودان، وتمت محاكمتهم بتهمة الدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة. وذكرت المفوضية حكومة الخرطوم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسوداني، وحست الحكومة على عدم الترحيل القسري للأريتريين لبلادهم، واعتبرت الترحيل القسري للاجئين أو طالبي اللجوء أو الأفراد اللي بيستحقوا الحماية انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي السوداني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأفريقية بخصوص اللاجئين. قال رئيس جمعية بسمة لسرطان الفم والأسنان معتز حسن بأنه في زيادة كبيرة في الإصابة بسرطان الفم في السودان من العام 2011 وحتى العام الحالي 2016، وأكد بأنه في علاقة بين سرطان الفم وتعاطي التنباك، وكشف بأنه السودان بيجي في المرتبة الأولى أفريقيا في نسبة الإصابة بسرطان الفم. الخبر الأخير في النشرة، هدد والي جنوب دارفور آدم الفكي محمد مراسلي الصحف بالاعتقال والترحيل بموجب قانون الطوارئ لسجون بورسودان حال تناولهم للأخبار السالبة والسيئة عن الولاية. وكان الوالي آدم الفكي دخل في مشادة كلامية مع واحد من الأطباء خلال زيارة له مع وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية سمية أدريس يوم الخميس لمستشفى نيالا التعليمي في كيفية تشغيل مركز العناية المكثفة في المستشفى، حيث قال الوالي للصحفيين كده بكرة أشوف واحد يكتب بأنه الوالي اتشاجر مع الأطباء. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا، بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس. والزمان دي فيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
صراحة مع كمال الصادق،
البلد دي ما حقتك يا زان، البلد دي حقت الشعب السوداني،
كل الناس في دارفور.
اول امبارح مر البشير يا اخي صلح حميتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اسلحه حديثه وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم، ما حصل يوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكته متستره على ما رايته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي.
كل المشاكل،
البشير كفاو حكم 25 سنه لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحه خالص،
البشير ثوب الازمه، فكيف يراس حكومه انتقاليه؟
وبالدغري خالص،
تعالوا قبل ما يحصلكم الدعم السريع، اما السلام اما كسح ومسح من الدعم السريع.
امسح اكسح قشه ما دي وحي.
كل الكلام برا،
اذا هم عندهم الناس دايرين وخلوا يشيل الناس، الرجال قاعدين في خلا، الناس الرجال بمضغ الحديد بدفوه المويه، لكن انا ما بنقدر فينا كلنا نمضغه، انا ما مساكن ساكت، يجي يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل، ليه بس يجيب لنا شواطين بتاع الدنيا كله؟ يقتل هنا المواطن
بصراحه شديده.
سحبت اربع نساء لجلب الحطب والجيش وتعرضت اليهن الجنجويد واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ ياسر سعيد عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، عشان نتكلم معه حول آخر تطورات الموقف في الميدان على الأرض في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحول التطورات السياسية الجارية ومستقبل عملية السلام في السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذ عرمان في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، أهلا بك أخي كمال، وشكرا على هذه الاستضافة.
أستاذ عرمان، زي ما ذكرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة، إنه الوضع الآن متوتر وفي معارك مدورة في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وفي قوات كبيرة من الميليشيات، سواء كان دعم سريع، حرس حدود، كل الميليشيات مشت على النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهم بيقولوا اليوم بقى جبل كيلجو وكاودا في القزاز. كلامك شنو؟
ليس هناك حديث جديد، إن المعارك تدور في جبال النوبة وفي النيل الأزرق. هذه المعارك الحكومة حشدت في هذا الصيف أكبر حج في خلال 6 سنوات، وبدأت معاركها منذ أكتوبر نوفمبر العام الماضي، ولم تستطيع أن تنجز أي من أهدافها المعلنة، وفشلت فشل ذريع وغادتها يكذبون. الآن أصيلة المعارك التي دارت بالذات خلال 3 شهور الماضية، وأنا كنت موجود في جبال النوبة وذهبت إلى جبهات القتال القتال ورأيت بيوم عيني ماذا حدث في هذه المناطق. الجيش الشعبي استطاع أن يدمر أكثر من 30 دبابة واستولى على أكثر من 8 دبابات في حالة جيدة، وأكثر من 30 تم تدميرها من فيها دبابات صينية جديدة E85، أكثر من 300 عربية تم الاستيلاء عليها وتدميرها. أيضا مدافع بعيدة المدى حتى BM40 معسورة وغيره، والأهم من ذلك أنه في ضحايا كثيرين من المدنيين وحتى من القوات الحكومية، وعندنا أسرى ولم تستطع القوات الحكومية أن تصل إلى أي منطقة رئيسية حتى الآن. لكن الأهم أنه في خطف الطيران الحكومي مستمر ضد المدنيين، أدى لاغتيال الأطفال في هيبان مرتين، من أسرة واحدة ماتوا 6 أطفال، ضربوا مدرسة التابعة للكنيسة الكاثوليكية في كاودا. الجديد ليس هو المعارك، الجديد أنه هناك خطة للاستيلاء على أراضي السكان الأصليين في النيل الأزرق وإحداث فتنة قبلية، وهناك خطة لزراعة ما تم في دارفور في النيل الأزرق، ولذلك جاء بآلاف من قوات الجنجاويد التابعة لجهاز الأمن. والخطة واضح أن أراضي النيل الأزرق أراضي زراعية خضباء وهنالك معادن من الذهب، وما يحدث الآن ليس ضد الحركة الشعبية والجيش الشعبي، بل هو ضد كل سكان النيل الأزرق، ويضرب العلاقات بين القبائل غير العربية والقبائل العربية، ويحدث فتنة لقبائل كانت منذ أيام السلطنة الزرقاء.
لكن أستاذ أرمان، الآن في حشد كبير جدا وفي معارك دائرة، والحكومة حسي بتقول زي ما بدينا في بداية هذه الحلقة انهم خلاص يعني جبل كيلجو ماشين عليه وكاودا ماشين عليه، فالموقف شنو؟
فمرة ما سيحدث، هذه ليست المرة الأولى، البشير قال سيصلي في كاودا 6 سنوات، صلى أكثر من مرة في مكة ولم يستطع أن يصلي في كاودا. وكذلك بالنسبة لجبل كيلجو هجم 23 مرة ولم تستطع القوات الحكومية الاستيلاء عليه، وهذا يدلل على أن الحكومة تقاتل داخل عاصمتها التمازين، و 23 كيلو هذا فقط ضاحية من ضواحي التمازين، والحكومة الآن تعترف بأن لتحمي عاصمتها التمازين، ويدلل على أن الحرب بعيدة النهاية وأن القوات الحكومية لا تستطيع أن تحرز أي شيء. نفس الأمر في كاودا، في جبال النوبة تم تدمير متحركات الحكومية في 8 جبهات، والآن ما تبقى لهم هو الأزرق ومحاصرين في داخل الأزرق. أيضا في النيل الأزرق كانت المفاجأة الكبرى، لأن رئيس النظام قال أنه سيستولى على النيل الأزرق وسيجعل ولاية خالية من التمرد، هذا حديث ممجود وفارق. هناك قضايا رئيسية في دارفور لن تنتهي، قضايا في النيل الأزرق وفي جبال النوبة، هناك قضايا المواطنة وقضايا السلام وقضايا الطعام وقضايا الحرية وقضايا المساواة. نظام كاذب يغش السودانيين وأدخلهم في الحروب لمدة 27 عام ولم يستطيع أن ينهي الحروب بعد 27 عام.
طيب
كيف يستطيع أن ينهيها؟ أنت سمعت بنفسك أنه الحركة الشعبية أعلن الرئيس النظام وضباطه أنه سينتهوا من الحركة الشعبية في شهر 3، قالوا أنه في شهر مارس حينتهوا منها في شهر 1، والحركة الآن ليست فقط موجودة، موجودة بنيابها وبسلاحها، والنيل الأزرق شهدوا أكبر هزيمة، تم الاستيلاء على أكثر من 130 عربية منهم في النيل الأزرق، ومعدات وفقدوا أرواح عزيزة على السودانيين كلهم بحكم سياسات هذا النظام. كما قلت لك الموضوع الآن هو محاولة لإحداث فتنة في النيل الأزرق، محاولة لقهر المواطنين ولتكسيمهم.
كيف؟
ما هذا أمر واضح.
كيف؟
ما النظام فشل في أن ينشي ميليشيا محلية لإغتال الجيش الشعبي، وفشل لأن ينشي ميليشيا محلية أيضا في جبال النوبة. الآن يحاول أن يستورد ميليشيات جزء منها من خارج السودان، وما تسمى ميليشيات الدعم السريع، ممكن ميليشيات مدربة على القتل والاستيلاء على أراضي المواطنين واغتصاب النساء وتشريد السكان المحليين. والسكان المحليين في النيل الأزرق من كل القبائل، القبائل العربية وغير العربية، عاشوا مئات السنين ولا يطمعون في أرضي بعضهم بعض، الأراضي واسعة ولا يزعون للاستيلاء على أراضي للتغريب عن الذهب. هذه ممارسات لبارونات المؤتمر الوطني الذين لديهم رغبة في الاستيلاء على أراضي النيل الأزرق، ويطلبون دعم في مشاركتهم في حرب اليمن، بحيث أن السودان سيكون سلة غذاء العالم بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. هذه القضية مواجهة كل سكان النيل الأزرق يجب أن يتصدوا لها، ليست قضية الحركة الشعبية. الآن تمت اعتداءات في التمازين داخل العاصمة على المواطنين وضربهم ونهبهم واستولوا على أشياءهم وارهبوهم ويضربون الزخيرة في داخل التمازين وفي كل الأحياء. هذه قضية
قديمة تمت في دارفور يجب أن لا تمتد للنيل الأزرق وجبال النوبة. وأما الجيش الشعبي فكفيل بالميليشيات والقوات الحكومية ولم تستطيع أن تحقق أهدافها مهما فعلت. فمدة 6 سنوات كانت تقول الناس تسحق الجيش الشعبي، لم تسحقه ولن تسحقه، والجيش الشعبي سيستطيع أن يصمد وأن يوجد وأن يبغى وأن ينتصر لكل السودانيين وكل السودانيين وأن يزيل النظام مع كافة القوى المجتمع المدني والمجتمع السياسي.
لكن القصة دي يا أستاذ عرمان نهايتها شنو؟ يعني حرب في حرب في حرب،
نهايته بإزالة النظام. هذا نظام للحروب وهذا نظام للفساد وهذا نظام للاستيلاء على التركات السودانيين، وهذا نظام باع يبيع جامعة الخرطوم ويبيع شارع النيل ويبيع الغابة في الخرطوم، وهذا نظام قتل أهل دارفور وقتل أهل شرق السودان وقتل شرد الناس في مناطق السدود. هذا النظام لديه قضية مع كل السودان، وهذا النظام خرب السكة حديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري والنقل البحري. هذا النظام أحدث ما لا يستطيع أي مستعمر أو أي قوة خارجية تحدثه بالسودان. ولذلك كيف ينتهي هذا الأمر؟ ينتهي بتوحد السودانيين بأن نأتي بكل القضايا. ما في حاجة اسمها قضية دارفور أو قضية السدود أو قضية النيل الأزرق أو جبال الفرصة تنتظر لوحدها. يجب على كل السودانيين أن يجمعوا قضاياهم كلها وهويتهم كلها في سعي واحد ويتجهوا تجاه النظام ده لإزالته والصمود ضده. لا أحد يستطيع في دارفور لوحده أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو الحركة الشعبية أو أي حزب من الأحزاب لوحده أن يستطيع أن يواجه هذا النظام لوحده. يجب على كل السودانيين المتضررين من هذا النظام أن يتحدوا تحت مظلة واحدة ويخوضوا معركة لإزالته مثل ما زعب الغزافي، مثل ما زعب حسن مبارك، مثل ما زعب بن علي.
لكن ده كله بتقول إنه الحل هو في إسقاط النظام. أنتوا قاعدين من النظام ده جاء في السلطة سنة 89 لحد يوم الليلة بتقولوا إسقاط النظام إسقاط النظام وهو قاعد، وفي المقابل إنكم أنتوا كقوة مسلحة بتمشي بتفاوضوا، فالرسالة ذاتها بتبقى غريبة.
يا سيدي كمال طبعا دعنا نفرق بين موضوعين. إنه النظام الزمن طال بإسقاطه ده صحيح، لكن طبيعة النظام طبيعة فاشية، والأنظمة الفاشية في كل أوروبا وفي تاريخ العالم تأخذ زمن. هذا النظام استخدم الدين، دسم السودانيين وحاول أن يضع شكوك بين كل المجموعات التي تناضل ضده، ونجح في ذلك بأن يجلس على سدة الحكم 27 عام. حتى الشخص الذي أتى بهذا النظام دخل السجن، وهذا النظام لا يستطيع أن يوحد السودانيين، فهو لم يستطع أن يوحد حتى الحركة الإسلامية. فهو نظام طبيعته مختلفة، ليس مثل نظام عبود، ليس مثل نظام نميري. السودانيين الخبر الحقيقي قدموا تضحيات لم يقدموها ضد أي نظام أو حتى ضد المستعمر. كم من الذين ماتوا في دارفور، كم من الذين فقدوا أرواحهم في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان وفي السدود وفي الخرطوم وفي الجزيرة وفي كل منطقة سالت الدماء من السودانيين، وشعبنا قدم تضحيات. هذه التضحيات سنواصلها لن ننهزم. أما الحديث عن التفاوض، فالتفاوض هناك قضايا في الحرب. مثلا نحن في جبال النوبة والنيل الأزرق ندير أكثر من 1,000,000 مواطن يحتاجون إلى الطعام والغذاء. لدينا التزامات إقليمية ودولية، هناك قرارات إقليمية ودولية نسيطر على حدود دولية. هذه القضايا يجب أن نتعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي، لكن رغبتنا الحقيقية هي في إزالة النظام. هناك تعقيدات صح، يجب أن نتعامل مع هذه التعقيدات وأن نحل هذه التعقيدات لمصلحة التغيير وليس مصلحة الاستسلام أو الدخول في صفقة ثنائية مع النظام. لن نقبل بأي صفقة ثنائية مع هذا النظام.
لكن حسب كل المجتمع الدولي والإقليمي وآخر الترويكا، دول الترويكا أمريكا وبريطانيا والنرويج قالوا لازم تمشوا توقعوا على خارطة الطريق. انتم مالكم ما دايرين توقعوا لحد حسي؟
يجب أن نكون واضحين، احنا لسنا ضد السلام، لسنا ضد الحوار، نحن مع السلام ومع الحوار. إذا بنجح حقنا في التغيير بالسلام والحوار أهلا وسهلا، نحن دايرين السلام بالأمس مش اليوم. لكن النظام ما قبلان، والنظام هو وقع معنا اتفاق 28 يونيو ولغاه، ووقع معنا اتفاق خارطة الطريق الأولى ولغاه في خارطة الطريق، وغاه أحمد سعد عمر نيابة عن الحكومة. أين هي الآن؟ ولذلك نحن سنستمع لشعبنا. شعبنا يقول إنه الحوار داير في غابة الصداقة، حوار وصف ووسبة، حوار مطلوب، حوار ليس شفاف وليس شامل، وحوار حتى الدكتور الترابي الذي ذهب إليه لم يجد شيئا فيه. والآن نسمع تصريحات من المؤتمر الشعبي عن تشكيك في الحوار اليوم في وسائل الإعلام. ولذلك نحن يجب أن لا نقول نحن رابطين السلام أو الحوار، نحن مع السلام ومع الحوار، لكن النظام ليست لديه أي قرار استراتيجي للوصول إلى السلام والحوار. ولذلك نحن سنقف مع شعبنا مهما تطلب الأمر. زعماء كثيرين من زعمائنا وغادة كثيرين من غادتنا قدموا حياتهم فداء للتغيير وللشعب، وسنواصل هذه المسيرة.
طيب أستاذ عربان، بالنسبة للوساطة المشتركة واللقاءات الجارية بيناتها بعد عدم التوافق على خارطة الطريق ورفضكم التوقيع على خارطة الطريق، هل في أي اتصالات جارية أو متوقعة ما بينكم وما بين الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى في هذا الشأن لتحريك العملية أو في اتجاهات ماشية؟
اتصالات طبعا استمرت طوال الوقت منذ مارس الماضي، لكن المطلوب أن تتم الاتصالات بكل قوى النداء السوداني. هناك لجنة من 5 أشخاص، هذه اللجنة طلبت اجتماع مع الرئيس أمريكي، الرئيس أمريكي لم يستجب حتى الآن. لكن هناك اجتماعات من ضمنها اجتماع السيد الصادق المالي اليوم في جوهانسبرغ مع أمريكي، ولكن نحن نريد حل شامل كامل. كلنا متفقين كقوة بتاعت معارضة بما في ذلك السيد الصادق المهدي علينا الحل يكمن في الموقف المشترك الذي اتخذناه في نداء السودان في باريس، وكلنا مصممون على أن يتم الاستجابة لمطالب شعبنا في التغيير والنصل إلى ما يؤدي للتغيير. نحن لا نريد أن نكون جزء من النظام، لا نريد أن نعين في وظائف مع نظام خارج فاسد دمر السودان، نريد تغيير لمصلحة كل السوداني.
طيب حسي الآن انتوا شايفين انه الحوار بتاع قاعة الصداقة او حوار الوزبة ده ما منتج، خارطة الطريق بطريقتها ما منتجة، الحل في النهاية المسار الصحيح شنو للخروج من الازمة دي كلها؟
المسار الصحيح ان يقبل النظام المعارض تقول انها يمكن ان تعتبر حوار قاعة الصداقة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن غير مكتملة وناقصة وحوار مسيطر عليه من النظام. وهنالك 3 أشياء رئيسية يجب معالجتها. القضية الأولى إنه هذا الحوار منقوص ويجب أن يكتمل بمشاركة كل الآخرين وبتقبل آرائهم. والمسألة الثانية هياكل الحوار يجب أن تكون هياكل تتيح الحرية لكل الآخرين في أن يدلوا بدلوهم وأن يصلوا لاتفاق شامل. القضية الثالثة هي قضية بناء الثقة، وهذه قضية رئيسية يجب أن تكون هنالك حريات. لا يمكن أن نتحاور والطلاب في السجون، لا يمكن أن نتحاور والطلاب الذين يعملون عمل سلمي يتم قتلهم، لا يمكن أن نتحاور والحرب تستمر في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. يجب أن تقف الحرب، لا يمكن أن نتحاور وهنالك 6 مليون نازح، ولا يجب أن نتفق على كيفية معالجة هذه القضايا. نحن لا نريد أن نأتي إلى غاب الصداقة وإلى الفنادق في الخرطوم أو في البيوت في الخرطوم وأن لا نخاطب قضايا النازحين واللاجئين والفقراء وقضايا الحريات وقضايا الصحافة وقضايا التي تهم السودانيين. الحوار يجب أن يصب في مصلحة الاستجابة للسلام وللطعام ولحلة الملاح ولقفة الملاح وللجوع الكافر الذي ألم بالسودانيين جميعا، ولتوجيه الموارد بدلا من الحرب والأمن والقطاع السيادي لتوجيهها للأكل والشراب للفقراء والمعدمين في شوارع المدن وفي الريف.
كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة في نهاية هذا اللقاء أستاذ ياسر عرمان شنو؟
كلمة أخيرة أقول لشعبنا لا تيأسوا ولا تغنطوا، لأن الطريق أمامنا واضح، لأنكم قد حققتم التغيير في الماضي في أكتوبر وفي أبريل، والآن تتحققون التغيير بأيديكم. ما نريده معا أن نتوحد جميعا، أهل دارفور مع أهل السدود. لا يمكن وقف السدود دون وقف الحرب، ووقف الحرب والسدود سيصب في مصلحة مشروع الجزيرة وسيصب في مصلحة الحريات. ولذلك يجب أن نجمع كل غضايانا وأن لا نستمع للأصوات التي تقول لنا هذا من هذه القبيلة والآخر من تلك القبيلة أو من ذاك الإغليم أو من هذا الإغليم. البشير سيأكلنا فرادة. يجب أن نجتمع ويجب أن نتحد ويجب أن نواجهه صفا واحدا. هذا هو طريق الخلاص لشعبنا. لا تستمعوا للذين يحاولون أن يكبروا من الخلافات ومن التناقضات بين القوى السياسية وقوى المجتمع المدني. أجمعوا قوتكم في العمل السلمي وفي العمل المسلح وسط الطلاب والنساء والشباب. أجمعوا كل هذه القوى بنية قوية في مواجهة النظام.
شكرا للأستاذ ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك أستاذ عرمان.
شكرا لك أستاذ كمال وأهلا بك وأهلا بالمستمعين.
بصراحة
إلا تقتلي إلا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي إلا تقتلي إلا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي إلا تقتلي إلا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك حباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا الجدك حباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات وفي هذه الحلقة ننتقل إلى معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور وبنلاقي من هناك ناشط من المعسكر عشان ما نعرف منه الحاصل شنو للنازحين هناك. أهلا ومرحبا بك وممكن تكلمنا عن الوضع الإنساني والأمني للنازحين في المعسكر.
كان المعسكر الموجودين من 2003 لغاية 2016 لشهر 5 يوم 30 ده الموجود بس 237 ألف نسمة فترات مختلفة والبيأخذ الغذاء في المعسكر هنا 96,800 ودي نتيجة بتاعت إنه أسووا قبل 6 شهور قصوا معسكر على 3 فئة فئة قالوا مستتيب بيأخذ 6 شهور في فئة بيأخذ السنة في 37% من المعسكر نفضهم برا الكروت في ناس نفضهم ما مستتيين حالتهم لا قوة ولا قوة إلا بالله لأنه حتى حاليا ناو ده ما عنده بيأخذ
الناس ما ياخذوا خالص في المعسكر طلعوهم ما مستحقين وهم مستحقين زي ما انت قلت انه وضعهم صعب خالص عددهم كم
الناس دل هو 37% ده ما كله لكن زي 20% ما مستكين نهائي لانه قبل كده برنامج غذاء العالمي قبل 7 يوم جزار 4 بيوت لقى بيت فيها نسكوره بتاع الدقيق في بيت ثاني ملوه بتاع الدقيق والناس طلعوا برا حتى الفرنسيه من برنامج غذاء العالمي سال انه قلت له كيف الزول ده المعايير اللي عملوه كان معايير غير سليمة وناس 20% من الناس 37 ذاتهم ما عندهم أي حاجة وماصر كلهم ما عندهم أي حاجة ذات لأنه هم معتمدين اعتماد كامل على برنامج غذاء العالمي. يسوء تغذية أطفال زهرت هو سبب إنه حاجة ما في البيت بيأكلوا في يوم كامل وجبة واحدة.
طيب بس في ناس جو جداد للمعسكر خلال الفترة الأخيرة ده؟
لا بس الآخر دفعة كان جو 2015 هي 22,000 لكن 2016 دي مش طويلة ما جونا هنا هذا جو مكون بسيط يعني لكن 2016 ما 2014 15 كان عدد كبير و2016 ده مش طويل وسرطاني. ناس 2015 برضو ما عدوا يأكل ليه حاسس سجلوا من البرنامج الغذاء العالمي الهجرة الدولية رفوق وشفال لبرنامج الغذاء العالمي لكن ما جيهم كده ما أكلوا يأكل ليه حاسس 14 شهر.
الناس الجو في 2015 زي ما انت قلت عددهم كم ما صرفوا ليش كله ديل؟
هم 22,500 ديل تاني عملوا بسمة بتاعت مرة تاني كشوفات رجوع مرة تاني حاجة بتاع 11,000 تقارن بصرفوا ديل 2014 2015 سجل أكثر من 18,000 ما صرف التاريخ هذا اليوم من يوم واحد شهر واحد 2014-15 لغاية اليوم أكثر من 25 شهر ما صرفه.
طيب المنظمات قالت شنو في الكلام ده؟
برنامج الغذاء العالمي بقول إنه دعم قلت لكن مش دعم قلت أنا قال لي إنه من المتهمين إنه برنامج الحكومة بتاع عودة التوية يضغط الناس أو في جو الناس يرجع لعودة التوية ده سبب لكن الناس يعني ما زال حرب مستمرة مفروض إنه الغذاء تستمر يعني لكن 2016 دخلت حكومة بفرض القيود للمنظمات والوكالة المتحدة يكون عدم التحرك وعدم التسجيل حتى العيوام ده من 2016 إنه دخل ما مرة جزار المعسكر يسجلوا.
طيب زي ما أنت ذكرت إنه يعني الوضع الغذائي صعب جدا في المعسكر وعدد كبير جدا من الناس ما قاعدين يصرفوا. في ناس طلعوا من المعسكر لنقص الغذاء وغادروا لمحلات تانية.
جدا حسي الناس بالذات الناس بواب السجلي وده بتاع تقلاب ومناطق ديل ده كلهم ناس بتاع 2014-15 عم أرادة ده جيتيا شرق الجبل الناس ده رجوا شكل بتاع العودة التوئية لمناطقهم بالقلاب لقين بيوم العرب الشتير مجموعة كبيرة من العرب جاء احتلهم قرام عرب بيجوا احتلوا أكثر من 12 قرية وناس رجوا ديل حتى تان مشوا رجوا لمعسكر لأنه قرام اللي جوا محتلة.
نعم القرى دي أساميها شنو؟
القرى ده بواب السجلي و أمارضة وقلاب إلى السنين وفقي آدم
زي ما أنت ذكرت أنه أكل ما في وفي سوء تغذية وسط الأطفال دايرين نشوف تأثير النقص الغذائي ده في صحة الشرائح الضعيفة زي ما أنت ذكرت على الأطفال والناس الكبار في السن.
والله دي التأثير ده موجودة لأنه الأطفال بالذات هسي يكون في إسهالات موجودة ده كله من سوء تغذية والأكل معه جيدة والأطفال ده الواحد بيمرض لما تمشي إنه عنده سوء تغذية وبكلم معه الكثير والأمهات الكبار والنساء الحوامل والناس المسنين ديل يعني الخضار ما لبن ما في من زمان كان يشربوا بغنمهم كده والفواكه بتاعه المره وكده خضار بيجي ما في والعدس زمان كان بيجيبوا منظمات عدس وفاصوليا بيجي ما في حتى سووا برنامج ذات تجار يبقى انه التاثير ده موجود في البلد للغايه يعني.
نعم الغذاء المخصص للاطفال والشرائح الضعيفه زي النساء والحوامل دي وقفوها من بيتين
وقفوها لها اكثر من 6 شهور وشغل ده قاعد نزل في الميناء في بورسودان حكومه حجزوا هناك في الميناء في بورسودان
في وفيات وسط الاطفال والناس الكبار في السن والحوامل
قبل كده في الناس الشباب حماية طفل أسرة ديل كانوا سجلهم الشهر 2-3-4 في حاجة بتاع 35 حالة الوفاة 21 في المعسكر المستشفى السعودي يعني ده شهر 1-2-3 حاجة بتاع أكثر من 35 وفاة أطفالي لكن 21 قال في المستشفى السعودي في شبكة بتاع حماية طفل لأنه بيرسل وفيات الأطفال بالأعمار الوفاة مطلع تمشي معسكر في المستشفى مالك في الباشر تلقات 2 في السرير طفلين في المستشفى المالك ولاد الفاشل ده طفلين في سرير واحد كله جاي من ريف وجاي من مسكرة.
نعم نمشي للجانب بتاع الوضع الصحي في المعسكر في مراكز صحية كافية بيقدم خدمات علاجية للنازحين الموجودين في المعسكر ولا في مشاكل قاعد تواجهكم؟
المراكز الصحية أساس موجودة ريليف انترناشنال عنده 4 مراكز على هاج الموسم مراكز زين أنشوا قريب من 2004 في 2009 لغاية 2010 المراكز محدودة الدكاترة محدودة عدد محدود لكن النزول زايد تزايد السكان كل ما زادت السكان كل ما زادت احتياجات كل ما زادت الناس حاجات اللي بيحتاجوها في زيارة المدارس حتى في فصل 120 فصل 120 تلقى في فصل 130 في فصل 110 يعني في فصل في 90 يعني المفروض في زينة نسبة لين يعني.
نعم يعني أسي أبرز الخدمات العلاجية اللي أنتم محتاجين له يوفروا لكم في المعسكر شنو؟
في مراكز حجزات لأنه يكون معسكر فيه أكثر من 200 ألف فيه 5 مراكز يكون مراكز فيه يزيدوا فيها المراكز برضو يزيدوا عدد المدارس الموجود يزيدوا عدد المراكز حماية الأطفال في مراكز بتاع حماية الأطفال يعني 17 ألف تبقى 48 مركز برضو حاجة ثانية إنه المواد غير غذائية لأنه معسكر ده فترة طويلة جدا ناس معسكر هو مواد غير غذائية سواء كان باخات أو مشمعات أو فرشات في ناس ما بقدر بيشتروا فرشة في ناس ما عندهم إنه حاجة بيبنوا بيوتهم زمن المطر ناس تكور المطر تكمل فيه نتمنى انه الجهات اللي انه بدا مواد خير غذائيه على الاقل في اسر ضعيفه اذا ما صار كل ما حقدر ذاتي يعمل مسح عند الناس اكثر ناس حوجتها يعني في 7-8 طفل ولو 8 اسر بتكون بيوتهم كله يعني 3 في 3.
اخر مره انتوا صرفتوا المشمعات والخيام والبطاطين والناموسيات دي بتين؟
سنتين يعني انا اقل سنتين ده حصل دخلت السنه الثالثه تكون نصرف مواد غير غذائيه للسنه الثالثه حتى النازين 2013-14 ما صرف.
طيب المواد الغير غذائيه دي بتستمر للفترة دي كلها ولا بتنتهي في فترة محددة؟
كان زمان وصف لما يجي زمن الشتاء فيها باخات والفرشات والبطاطين يعني في فصلين يعني فصل المطر فيها المشمات فصل بتاع الشتاء فيها بطاطين والباخات والفرشات يعني سنة مرتين.
طيب الوضع الأمني كيف في المعسكر؟
والله في جوا المعسكر ما عندنا إشكالية كبيرة لكن مشكلتنا إنه خارج المعسكر ما تقدر تطلع 5 كيلو من المعسكر لازم يكونون في السجن يعني شنو يعني في داخل السجن لا تقدر تجيب قش لا تقدر تجيب لك الحطب لا تقدر تشتغل شغل شركية بداخل يعني الناس كلهم حول جوا المعسكر لبرا فينا.
المشاكل اللي قاعد تواجه الناس لما نطلعوا برا المعسكر شنو؟
والله المعسكر يوم عندنا كان يوم 2/5 ذاته عندنا طفل كطنوف في هنا في غرب زمزم 12 كيلو من زمزم كان مشوا الجيش هم قريب 7 ولا 8.
رسالتكم شنو انتو كناس موجودين في المعسكر بخصوص الحاجات اللي قاعد تحصل دي؟
والله نتمنى انه الحاجه الاولى جانب بتاعه الغذاء ده مع لما انه الوضع امني ما مستطب والخريف ما كويس نازحين موجودين النازحين 2014-15 دينا برنامج غذاء لانه على الاقل ياكلوهم الناس 37% من النفود الورد حيزيدوا من نزل للمره الثاني وجانب الصحي برضه حيزيدوا مراكز الصحيه والمحطات المويه ذاتها حيزيدوه.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقه من المعسكرات. شكرا لك. اعزائي المستمعين الكام معانا هو ناشط من معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور وهو يتكلم لنا عن حوجة الناس للمواد الإغاثية والغير غذائية بجانب التحسين في الخدمات الصحية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم.